يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الآية الكريمة فيها أدب المجلس، كأنه المشرع الإسلامي أو القرآن الكريم طبعا يضع للشارع آداب. لما واحد يمشي بالشارع شنو هي آداب الشارع؟ لما يخطب للبيت شنو هي آداب البيت؟ لما يقعد بالمجلس شنو هي آداب المجلس؟ يعني ما يترك حتى إذا دخل إلى بيت الخلاء. شايف شلون يدخل؟ يا رجل يقدم، يا رجل يأخر، شلون من يبعد، كل هذه نظم الهياء. نبه لزين، يعني ما يترك حالة من حالات الإنسان ما يضع لها أسس تنظيمية، شلون ينظمها، شلون يوجهها، لأن الإنسان يجهل مصلحته ويجهل نفعه، فلابد وأن تتدخل السماء وتحدد له شلون يقعد، شلون يمشي، شلون يتكلم، شلون يلتقي مع الناس، لأن الإنسان ناقص يحتاج إلى أن تكمله السماء. زين، خلي نشوف الآية الكريمة شنو سبب نزولها حتى نعرف الأحكام اللي بيها شنو هي. هذه الآية الكريمة نزلت بسبب أكو جماعة كانوا يجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وآله. النبي وين يقعد بالمسجد؟ النبي عنده المكان اللي يقعد فيه مجلسه هو الصفة. الصفة طارمة صغيرة بالمسجد، يعني بيها ركائز من جرائد وعليها بواري عن الشمس، ويفرشوله بيها حصير أو حصيرين. المكان الضيق طبعا، المسجد كان صغير عندما أسس النبي، كان مو حجمه مو الحجم الموجود مثلا فعلا ولا ربعه. زين، فكان على الأكثر هالمنطقة الضيقة اللي يقعد بها النبي الصحابة يزاحمون عليها. ليش يزاحمون عليها؟ أولا يبدين يصيرون قريبين من النبي، يقعدون يمه، ويعرفون أن القرب من النبي راح يسبب أن تشملهم الرحمة. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، إذا صاروا قريبين من النبي صلى الله عليه وآله راح يستمعون إلى مواعظه، يستمعون إلى كلماته، إذا نازل حكم مثلا من السماء يسمعوه من النبي، يشرح لهم يا النبي، يستفيدون به من آدابه، من هديه، فيحرصون دائما أن يكونون يم النبي. طيب النبي صلى الله عليه وآله يريد يفهم الصحابة أن المسألة أكو جماعة لازم يقدمون على غيرهم. منه يعني مثلا اللي يحمل علم لازم يكرم هذا أكثر من غيره باعتبار منزلة العالم غير منزلة الشخص الاعتيادي. المجاهدين اللي ثبتوا العقيدة والإسلام يعني اللي نعتبرهم الرواد هذول اللي أول أسسوا الإسلام هذول لازم يقدمون على غيرهم. كان النبي يتألم بس أخلاقه عالية ما يقدر يقول للواحد مثلا وخر أنت. الآن النبي كان يوم جالس إجا قيس ابن ثابت هذا من بيوتات الأنصار المحترمة ومن أصحاب بدر يعني ممن قاتل مع النبي ببدر وياه جماعة من البدريين يعني اللي قاتلوا بواقعة بدر. طبيعة الحال أهل بدر النبي كان يعطيهم منزلة خاصة لأن ذولا يعتبرون هم المؤسسين للإسلام لأن واقعة بدر لو ما ينتصر بها النبي ما كان بقتل الإسلام باقية أبدا. فذولا البدريين كان النبي يوليهم عناية يعني يعطيهم مكانة ميزة أكثر. إجا قيس لقى الجماعة قاعدين داير مداير النبي ومزاحمين سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصحابة القاعدين وظلوا واقفين يردون واحد يسوي لهم مكان ما لحد الدنة ولا واحد تنحى. فالنبي التفت عاد كل شيء عن الله يقول النبي التفت الى بعض الناس اللي هم ما لهم قدم بالاسلام ومو بدريين قال له شوية تنحى خلي يقعدون الجماعة. فنزلت الآية بهذا السبب. اليهود استغلوا هالواقعة استغلوها قالوا شوف محمد يعامل اصحابه معاملة طبقية لان ذولا اشراف قدمهم على ذول الفقراء المساكين وخر الفقراء من يمه وقدم الاشراف اللهم صفة. الم نقل لكم ان محمد يعامل اصحابه معاملة تمييز بينما المسألة هي كما ذكرت لك ان النبي يريد يكرم حملة العلم ويكرم المجاهدين مو اكثر وإلا مو مسألة تمييز او تقديم. فنزلت الآية بهذا السبب هذا هو سبب نزول الآية. خلينا نجي الآن إلى مضامين الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. زين القرآن الكريم يقولهم الإنسان إنما تنوخذ من عند أخلاقه يعني انت الانسان تأخذ من عنده بده خلي يصير الانسان مهما يصير خلي يكون اعظم الناس خلي يكون اغنى الناس خلي يكون اقوى الناس انا ايش استفيد منه وانت ايش تستفيد منه ما عندك شغل ما نستفيد منه بشيء. ليش نستفيد منه؟ نستفيد منه باخلاقه بس. اذا واحد قابلك بخلق عالي يعيد لك الثقة بأن الإنسانية بعد بها خير يعني لأنه الأخلاق تستعبد الأحرار إذا كانت الأموال تستعبد العبيد فالأخلاق تستعبد الأحرار. فالقرآن يقول هذه ظاهرة خلقية أن لما يجي لك واحد مثلا عنده كرامة وإلى مكانة ويقف عليك من الأخلاق من آداب المجلس أن تتنحى عن مكانك. يعني ما تجي تقول أنت أن هاي المجالس العامة ما يجوز لواحد أن يقوم واحد منها مثلا أفرض أنا بمشاهد مقدسة الآن هذه حكومة حكم المشهد المقدس لأن في حضرة النبي صلى الله عليه وآله. أفرض أنا في حضرة النبي أجي أريد أصلي يجي واحد اللي يقول لي وخر أريد أصلي بمكانك لا ما من حقه أبدا. ليش؟ لأن الوقف لمن سبق إذا كان وقف والمجلس أيضا لمن سبق إذا كان مو وقف. فأنا ما من حق أن يوخرني عن مكاني لكن أكو حق أدبي. الحق الأدبي شنو هو؟ حق الأدب أن لما يجي من الأخلاق الإنسانية أدنى عنه وأقعد بصفي. زين، يعني إذا عندي مجال ها أحاول أن أفسح له. هذا ما يفرق عن باقي أقسام السلوك. يعني شلون أنا مثلا لما أكون قدامي طبق بطعام ويمر علي واحد جوعان يسلم علي، مو من الآداب والإسلام والأخلاق أني أدعو إلى الطعام، أقول له كل معي، خلي يشاركني بطعامي. فمثل ما يشاركني بطعامي يشاركني بمجلسي، شنو الفرق هي في الموضوع؟ يعني المسألة مسألة مساهمة. مثل ما أنا أحتاج إذا كنت جائع أحتاج الطعام وواحد يخليني أشارك بطعامه، أعتبرها مرتبة من مراتب الخلق. كذلك حتى الراكب إذا كان لأحدكم فضل ظهر، الحديث إذا كان لأحدكم فضل ظهر فليعقب صاحبه. شنو معناه؟ يعني أيام النبي كان يمر واحد يريد يروح إلى شغله، عنده بعير، عنده راحلة، راكب على الراحلة مالته على البعير، ويلقى له واحد واقف بالشمس ما عنده راحلة حمله. النبي يقول له إذا عندك فضل راحلة هذا خليه وراك على الراحلة، عقبه ما طولك في طريقك أنت أخذه وياك وصله، لأن أنت عندك وهو ما عندك. هاي الأخلاق الإسلامية مو شكل. يعني تصور أنت الآن يمر بسيارة مثلا واحد من إخوانه واقف ويشوفه أنه يدري هذا راح يتعطل، والمسألة يا ريت هو عنده شغل ضروري مثلا، لو موظف نقول راح يفوت الدوام ما يخالف، لكن لا موظف لا، هاي شغلك حر تقدر تروح لدكانك بعد 10 دقائق أو قبل 5 دقائق. شنو المانع من الخلق أن توقف سيارتك وتحمل الهلا وياك وتجيبه وياك توصله إلى مكانه؟ تتصور ايش قد لها قيمة؟ هاي مو شاعرنا اللي يقول اذا كنت ربا للقلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي، انخها واركبه فان حملتكما ففيها وان كان العقاب فعاقبي. يعني اما ان تحملكما معا يو انت تركبه وتنزل، او هو انت تركبه وينزل. تتصور اكو هذا واحد كان يقود ناقة النبي عقبة ابن عامر، هذا وظيفته يقود ناقة النبي، يقول النبي عنده شغلة بالليل طلعني هزيع من الليل، نص الليل طلعني على ذيك الشغلة، يقول انا امسكت الناقة وطلعت بها، وصلنا الى ان وصلنا الى منزل، سألني النبي قال لي وين وصلنا؟ قلت له وصلنا لهالمكان، قال لي وقف نزل، قال لي اصعد انت على الناقة. قلت يا رسول الله ماذا؟ قال لي اصعد. شو بقول لك انا؟ اصعد وانا اقود الناقة. طيب ارجوك شلون الخلق؟ يعني مو لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة؟ يتأمل اذا الاسلام، يعني هذه قاعدة عنده، ان الذي يملك يسعف من لا يملك. انت تملك اموال تسعف من لا يملك اموال، تملك راحلة تسعف من لا يملك راحلة، تملك مكان تسعف من لا يملك مكان، تملك الانتفاع بهالمكان، يدخل للمجلس ومحترم. والمصيبة عندنا ظاهرة، انا حي ما كنت اشوفها بالكويت سابقا، ما كانت موجودة، انا مو لي يومين بالكويت، صار لي 30 سنة انا ناجح. زين، حي 29 سنة بالضبط هالسنة. زين، انا ما كنت اشوف طفل يقعد ويجي ابوه او يجي رجل كبير السن وما يوخر عنه، ما موجود. هاي ظاهرة الان موجودة، صبيان ها كبر الواحد قاعد على الكرسي ويجي رجل كبير السن قاعد تحت رجليه ما يتحرك لعن مكانه. هاي مو من الاهداف، هاي المفروض ابوي ادبه، مفروض اهله يقولوا له انت غلطان، هذا غلط. من خلق المجلس، من اداب المجلس ان تكرم ذا شيبة، من وقر شيخا ذا شيبة قيض الله له من يوقره عند كبره. فآداب المجلس، آداب المجلس بالضبط الإسلام يضع لها أسس، يضع لها قواعد، يضع لها ضوابط، حتى إذا دخل الإنسان وهو أهل للتكريم يكرم، يتنحى له عن المجلس. فالآية تقول يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني إذا أمركم النبي بالتفسح والتوسع بالمجلس افسحوا. يفسح الله لكم، وين يفسح لنا؟ يفسح لنا في مكان نحتاج فيه إلى الفسحة، لأنه الفسحة السعة، إما السعة بالرزق أو السعة بالعافية أو السعة بالمنزل عند الله عز وجل. فالقرآن واعدنا بالجزاء، قال افسحوا يفسح الله لكم. طيب، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، هاي شنو؟ أيضا من أدب المجلس. النشز شنو هو؟ نشز الارتفاع، مثلا وقف الرجل على نشز يعني على مرتفع، انشزوا يعني قوموا، ارتفع يعني قم عن مقامك. هاي معناها شنو؟ معناها ان المجالس ما وضعت للبطالة. يقول لهم القرآن الكريم ان هذا مجلس النبي مو مال بطالة، مو قهوة واحد ما عنده شغل قاعد يقضي وقت، لا، هنا يجي يسمع، يتأدب، يتعلم، يأخذ الأحكام. إذا خلص شغله لا يبقى بطال، يعني يقدر ينتفع بنفسه بعمل من الأعمال. يقولوا له روح، أكو عندك أعمال، ما عندك عندك مجال للعبادة، ليش هذا وقتك تخليه يروح بدون شيء؟ يقول يؤتى يوم القيامة بثلاثة صناديق توضع بين يدي العبد، يفتح صندوق يلقى عقارب وحياة وصور سيئة، يقول ما هذا؟ يقولوا له هذا الوقت الذي قضيته بالذنوب. يفتح صندوق آخر يلقى صور حسنة ويلقى روائح طيبة، يسأل ما هذا؟ يقولوا له وقتك الذي قضيته بالخير. يفتح صندوق يلقى فارغ ما بي شيء، يقول ما هذا؟ يقول له الوقت الذي أضعته بدون شيء. انت الوقت طاقة، هذا الوقت الله عز وجل يسألك غدا عنه، هالوقت ليش تضيعه؟ ما عندك عمل، بوسعك بهالوقت تشغل ايدك او لسانك بعمل من الاعمال المقربة الى الله عز وجل، بعبادة، بصلاة، بقراءة قرآن، بعمل من الاعمال. لانه الدنيا محدودة، ماكو رايح قد معبر يعبر الانسان على الاقل شغلة بالمباح، بس لا شغلة بالمستحبات، شغلة بالمباح. بس اعرف المجلس الى اداب، اكو مجلس يريد لقعدة نص ساعة خلاص، لا تجي تثقل على اهل المجلس. اكو جماعة كانوا يضايقون النبي، يطبون ليه داخل بيته يم عائلته ويقعد قعدة طويلة، ما عنده ذوق، هذا ما عنده ذوق، يعني ما يعرف أدب المجلس. عبد الله بن عباس حبر الأمة رضوان الله عليه كان إذا طبع لي واحد ثقيل من هالنوع وقعد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يكررها مرتين ثلاثة إلى أن يشعر هذا أو ما يشعر أحيانا الواقع عذابه، هذا عذاب نفسي يعني مو مسلم ما كان، يعني عذاب ثقيل. المجلس إلى آداب، اقعد خلص شغلك واطلع، اقضي شغلك واطلع. فاذا كان مثلا مثل مجلس النبي صلى الله عليه واله، النبي يريد ينشغل بما هو اهم. كثير اكو من الصحابه يجون لي في وقت النبي مشغول بالمهم، ويجي لي هذا يسال عن اشياء تافهه ويطول بالمجلس. مثلا يقعد النبي ويما جماعة يرشدهم الى الحكم الشرعي ويشرح لهم، يجي له واحد يشغله يقطع عليه الحديث، يا رسول الله هل ابي بالجنة ام بالنار؟ ابوي بالجنة لو بالنار؟ تفت للنبي قال له ماذا اقول لك؟ هبط عليه جبرائيل بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تشؤكم. فاليوم أكو شيء يذكر، الشعبي جاي يدرس عنده كم تلميذ حاطم بالمسجد جاي يدرسهم، إجا واحد مار بالشارع شايل قفة يقول ألقى قفته على باب المجلس وطب. قال له هل كانت لإبليس زوجة أم لا؟ إبليس عنده مرأة ولا؟ قال له والله هذا عرس ما شهدته، هذا قد عرس أنا ما شفته يعني حتى تسألني عنه. قال له مو الله يقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ إذا عنده ذرية معناه عنده زوجة، لأن الذرية ما تجي إلا من الزوجة. قال له مثل ما تفهم فهم الموضوع فهمه، مو في مهم أن يكون معرس إبليس أو مو معرس، ما هذا شيء أنا ما أعرفه، ما تيجي تغني عن المسألة العلمية بسؤال من هذا النوع. في واقع الأمر هاللون من الفضول اللي ما به نتيجة واللي يضيع الوقت واللي يضيع الطاقة، الإسلام يريد يأدبنا، يقول أنت إذا قعدت واستنفذت المجلس وانتهت أشغالك من الآداب خلاص راح تقوم المسألة، الإنسان متنه خليه يؤدي واجبه يؤدي رسالته، تيجي تقعد تشغله بأشياء تافهة زين. وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم، هاي للرد على شبهة اليهود اللي قالوا أن محمد عامل أصحابه بتمييز. الآية تقول لا مو مسألة تمييز، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني ذولا إنما قدمهم النبي لأن بعضهم سبق إيمانهم وجهادهم في سبيل الله وبعضهم يحمل علم، والله عز وجل يميز هذا هؤلاء عن هؤلاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، شلون أنا فضلي على أقلكم فضل العالم على العابد. ليش؟ لأن العابد عبادة نفسه ما يعني ما ينتفع بها أحد، لكن العالم لا، ينتفع برأيه ينتفع بفكره ينتفع بأخلاقه. ولذلك أصبح العالم إما أن يكون رحمة وإما أن يكون نقمة، لأن أنا أكد لك فتوى العالم يتظل سراج ضوى يستضيئون بها الناس بالظلماء، يو لا والله الظل لعنة على عبر التاريخ. تتصور مثلا لما تصدر فتوى من بعض الناس أكو تصدر فتاوى يبقى أثرها إلى يوم القيامة، فد أثر غريب يعني فد أثر سلبي أثر ملعون جدا. وأكو فتوى بالعكس تصدر الظل ملئها خير. خل أفرض لك مثلا شاثنين من علماء السنة، أفرض شيخ نوح الحنفي وأبو الحسن الأشعري إمام الأشعرية اللي كل المذاهب الإسلامية تنتمي إليه. أبو الحسن الأشعري ذكروا عند أهل البدع، قالوا له أكو جماعة احنا نسميهم أهل بدع، عندهم بدعة، ذولا شنو مسلمين لو ما مسلمين؟ قال اللهم اشهد أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة. واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أنا ما كفره أبدا ولا يمكن أكفره، لأن هذا معنى الإسلام. أنا أجي أكفر لي واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله ما أقول هذا، يعني فتوى مع الإنسان عند إيد على ضميره زين ويقدر مسؤولية الكلمة. شيخ نوح الحنفي يقول يجوز إباحة دماء الشيعة وأخذ أموالهم وفروج نسائهم زين. طيب اشكد اكو بين هذا وهذا؟ بده تصور جن يعني تأمل، هذا اشترك من تركه وهذا اشترك من تركه حتى تعرف انه هذول شلون مسؤوليتهم امام الله، وتشوف هذول شلون موقفهم غدا امام الله عز وجل. تعرف هاي الفتوى راح بسببها 40,000 نسمة ذبحوا. قصة اذن الله عز وجل يقدر للعالم مكانته ويرفع له درجته، ولذلك كان العلم وسيلة من الوسائل المقربة إلى الله عز وجل. هو صاحب في الوحدة وأنيس في الوحشة. لا تتصور أن الإنسان يأنس إذا كان عنده علم، يأنس بأفكاره يأنس بالكتاب أنس لا حد له. ولذلك كان أبو الطيب المتنبي يقول أعز مكان بالدنا ظهر سابح وخير جليس في الزمان كتابه، لأن الكتاب الواقع يعكس لك عقليات السابقين، يعكس لك ما عندهم من من افكار، من عطاء للإنسانية. فالعلم واقع منزلة كبرى لا تضاهيها منزلة، ولذلك فضلوه خصوص العلم النظيف اللي يبتغي وجه الله، قال فضلوه على دماء الشهداء. تصور انت اكو اكثر من دم الشهيد اللي يقرب يضع دمه قربة الى الله عز وجل، فضل عليه مداد العالم. ليش؟ لان الحقيقة مداد العالم هو اللي يدفع الانسان الى الشهادة. يعني لو ما العلماء يبينون فضل الشهادة ويدفعون الناس ويحثون الناس على الشهادة في سبيل الله لما تسنى للميدان ان يعمر بالشهادة. فالى فضل المحرك، مداد العالم الى فضل المحرك من ناحية. من ناحية ثانية يمكن دور الشهيد يؤدي له دور يومين ثلاثة ويروح افرض الشهيد مثلا، يعني قد يؤدي له دور يقتل افرض يغير اوضاع جيل، ياخذ له فد اثر مثلا 100 سنة يغير وضع جيل، لكن مداد العالم لا يبقى ما بقيت الدنيا. مبالي زين؟ هاي الكتابة اللي يتركها، يترك الكتاب والكتاب يعيش عشرات الالاف من السنين. ولذلك الجناية على الاثر العلمي اكثر من الجناية على الاثر المادي. يعني قد واحد يجنيل على عضو من اعضاء الانسان، لكن هاي جنايته مو مثل جنايته على عضو فكري من اعضائه. العضو الفكري شنو؟ كتاب يألف العالم ويتعب عليه، يجي لهالكتاب هذا يحرقه يبيده. يا اخي فرق جناية عجيبة. تتصور انت هذول التتر لما طبوا الى بغداد سووا 3 جسور، 3 جسور من الكتب الاسلامية على دجلة، طلعوا لك هالكتب الاسلامية التراث الاسلامي كله غرقوه بالشط حتى احمر ماء دجلة، واحط لك الكنوز النفيسة العجيبة الغريبة. الكاردينال خمنيس لما طب للاندلس سنة 1500 ميلادية طلع 100,000 مجلد من تراث المسلمين بالاندلس واحرق كله باجمع. تصور اشدد جريمة فظيعة. ها اتأمل الان اكو نفس الاسلوب. الان الكتاب الفكري هي النظم اللي تخاف من الكتاب بها خير؟ هاي هو كتاب يخوف؟ كتاب بفكر، الفكر ما يخوف مهما يكون الفكر. انا لازم يتسع صدري للمخالف بالرأي، خصوصا اذا كان كتاب اسلامي. شو الفرق ان انت مثلا عندك كتاب انت تقول في كتابك ان الانسان من يتوضأ خليك يتوضأ، انا اقول بالعكس هذا يخوف هالكتاب هذا. او انت تقول ان نظام الدين الخلافة نظام شورى وانا اقول نظام تعيين، هذا يخوف يو بالعكس هذا تلاقح فكر اسلامي. شنو الفرق ان الكتاب نعم يعدم او ينفى او يطرد؟ هاي جريمة على الانسانية، جريمة كبرى، جريمة غير عادية. في واقع الامر ان انا اتخطر ارسلت 3 مكتبات، مكتبة الى دار العلوم بالقاهرة يعني صغيرة مو كبيرة، ومكتبة ارسلناها الى المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في وقتها كان توفيق عويضة رئيسه، زين، ووحدة الى معهد الباقوري بيدي جبتهم الكتب وسطرتهم. بعد مدة ارسلت واحد قلت له روح للمجلس الاعلى لرعاية الشؤون الاسلامية، قال لي انا اكو عندي جاي اكتب بالفقه المقارن واريد اكتب عن فقه الشيعة، عندك كتب؟ قلت له والله احنا ودينا مكتبة الى المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، فروح شوف هناك حصل الكتاب واكتب منه. راح اجاني بعد 3 ايام قال لي قلبت المكتبة ما لقيت لكم كتاب واحد. رحت الى المسؤول قلت له ما تقول لي وين هالكتب؟ قال لي والله احنا اريد شوي نعيد تنظيمها مرة اخرى، شايليها وشاديها بقوان وذابيها بالمخزن. هذا كفر، شلون يخلون كتاب مال آل محمد؟ ارجوك هاي عقلية، ارجوك هذا تفكير، الى متى احنا نظل بهاللون بهالعقلية؟ انا فكر آل محمد اوخر عن الميدان واجيب فكر من اجيب؟ اجيب فكر. تعال شوف آداب آل محمد، كتابنا يحمل الآداب. احنا ما عندنا كتاب يحمل شيء من سوء الادب، والكتاب اللي يحمل شيء من سوء الادب ما نريد ننفيه، ما عندنا شيء. شوف الان اللي عنده من عندكم مؤلفات ابن تيمية ومؤلفات العلامة الحلي. العلامة الحلي لما يكتب عن ابن تيمية ايش يكتب عنه؟ الاستاذ الشيخ. نبه لي زين، الاستاذ الشيخ. العلامة الحلي يلقب بابن المطهر، يكنى بابن المطهر. شي يعبر عنه ابن تيمية اذا مر بالعلامة الحلي؟ يقول ابن المنجش. شايف الاداب الاسلامية شلون عالية؟ الكتاب يا سيدي ارجوك فكر، والفكر يحمل للدنيا الخير، واللي يضيق افقه بالفكر هذا مو انسان. اعود الى صلب الموضوع. المهم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الواقع ان الله عز وجل يرفع درجات العالم على غير العالم. العلم نور يوم القيامة، العلم حياة في الدنيا. الحقيقة الانسان اللي من اهل العلم لا يموت ابدا، اخو العلم حي خالد بعد موته، واعضاؤه تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يعد من الاحياء وهو عديم. وطالما قاد الجهل الى معصية الله، والا لولا الجهل لما ارتكبت مجموعة من المآسي. ولهذا الحسين سلام الله عليه كان يبكي على اهل الكوفة الطالعين القتالة، وعلى اهل الشام الجايين القتالة. يبكي ليش؟ لو كان ذولا عندهم علم واطلاع ومعرفة وجايين يقاتلوه ما يبكي عليهم الحسين، معناه مجرمين جايين عن عمد. لكن بعضهم لا، جايب الجهل، جايب الغرائز الطمع. وقف الحسين عاينهم وبكى، قال هؤلاء يدخلون النار بسببي، هذول يدخلون الى النار، هذول مساكين ما عندهم وعي، قسم كبير من عندهم. حاول ان يرشدهم الحسين، اعلمهم حتى لا يضلون، اعلمهم حتى لا يضلون بجهل. قالوا تفضلوا، هذا رداء رسول الله انا لابسه، هذه عمامة رسول الله، هذا فرس رسول الله، هذا سيف رسول الله، انا ابن رسول الله. انا اللي اكلمكم، انا الحسين، والله ليس على ظهر الارض ابن بنت نبي غيري وغير اخي الحسن، فلا تقولون ما ندري. ها انا اعلمكم بنفسي. عند ذلك لما اصروا تراجع الحسين وقد اخذته الشهام، تراجع وهو يقول اللهم ان هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فانساهم ذكرك العظيم، فتبا لهم ولما يريدون، كر راجعا الى الخيمة. ويا ما صار باب الخيمة طلعت لطفلة من آل عقيل، هذه ابوها من الصبح نزل الى المشرعة وعدها، قالها سأأتيك بالماء. الطفلة عطشانة، قالها انا ذاهب اجيب لي شوية ماي. هذه الطفلة اقبلت تعلقت بثوب الحسين، قالت عم إن عمي وأبي قد نزلا إلى المعركة، بكرا إلى المعركة، وقد وعداني أن يأتياني بالماء، وإلى الآن ما رجع. عم والله لقد تفتت قلبي من الظما. قالها الحسين بني وأين الماء، لقد حيل بيننا وبينه بالرماح والسيوف. قالت عم لا تقدر على أن تأتيني بالماء. قال لا بني. قالت إذا كنت لا تقدر عم خذني معك واعرضني على القوم لعلهم يرقوا لحالي. لما سمع الحسين قولها قال لها بني بلى، ولكن اذا اخذتك من يردك الى المخيم؟ ما معلوم انا راح ارجع للخيمة. ثم صاح اخي زينب خذيها لقد احرقت قلبي.
اقبلت اليها اخت الحسين انتزعتها من حجره. اقول له سيدي ابا عبد الله، صبية طفلة واحدة اخذت منك هالاثار، اذا ليتك ترى اختك زينب يوم خرجت يوم العاشر وقد تعلق بثيابها اكثر من 20 صبي وصبية. هذا يقول لها عم اين عمي، واخر يقول لها عم اين ابي، وثالث يقول لها عم اين اخي، وهي تجول ما بين اليتامى وللسياط على كتفيها ملاعب. انا تمرمرت والله بيتامك يا حزين ما لقلب فرقاك خويا، احنا المثل اليوم ردنا احيم الله يا سبادك. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا 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 دعاه ويكشف السوء. اللهم نسألك بوجهك الكريم فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا، وفقنا لما تحب وترضى، من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.